شبكة بصائر تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وبالله جل نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينير قلوبنا بالقرآن وقبورنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك القادر عليه. القصص في القرآن كما اخترنا أن ننهج به نهج السرد أو العرض على الطريقة التي جاء بها في القرآن الكريم، وهذه الطريقة فضلتها هذه المرة أولا لأن الموضوع ينسب إلى القرآن، قصص القرآن، وثانيا أيضا التماسا ببركة الحكمة التي لا شك أنها موجودة في هذا العرض الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للقصص في كتابه. أما العرض التاريخي فقد انتهجته في السلسلة الماضية. إذن نحن في سورة البقرة، وقد مرت بنا قصة آدم أو جزء من قصة آدم عليه السلام وخلافته في الأرض وما دار في الملأ الأعلى وهبوط آدم عليه السلام إلى الأرض. القصة الموالية هي عبارة عن مشاهد من حياة بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر، وتبتدئ بنداءات وامتنانات تذكر طرفا مجملا من قصص بني إسرائيل أيام الاستعباد والاستبداد في مصر، تذكيرا لهم بالمنة والنعمة في إنجاء الله سبحانه وتعالى لهم من فرعون وكيده، وتذكيرا لهم بنعم الله سبحانه وتعالى وامتنانا عليهم بها لعلهم يشكرون ويرجعون ويتبعون النور الذي أنزل مع محمد صلى الله عليه وسلم. وكان القرآن يناديهم بالنداء الذي يناديهم به في سياق التحبيب والتأليف، وهو نسبتهم إلى إسرائيل عليه السلام وهو يعقوب، فيناديهم ببني إسرائيل، وذلك على خلاف مقام التوبيخ والتشنيع فإنه يذكرهم باسم اليهود على ما هو ظاهر في استقراء القرآن الكريم. بدأ هذا العرض بنداء تأليف وتحبيب للقوم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. فبدأت بهذه الآيات، وجاء امتنان الله سبحانه وتعالى: وإذا أنجيناكم من آل فرعون ويواعدنا موسى وإذ إلى آخره وإذ قتلتم نفسا، وجاء أيضا عرض لبعض الوصايا التي أوصاهم الله تعالى بها: ويأخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا والقربى واليتامى إلى آخره، وجاء أيضا شأنهم مع الرسل الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام كنبي الله عيسى، وشأنهم مع محمد صلى الله عليه وسلم وكفرهم، وشأنهم أيضا مع نبي الله سليمان عليه السلام وما رموه به من السحر تصديقا للشياطين. وتعود القصة أيضا القصص إلى عهد إبراهيم عليه السلام في تنبيه وتأليف واضح للقوم على وحدة الرسالة، وأيضا ترغيبا لهم في الرجوع إلى هذا الدين الحنيفي الذي هو دين إبراهيم ودين إسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسباط وموسى عليه السلام. ولا يزال الكلام يستمر حول القوم إلى الحزب الثاني عند ذكر اعتراضهم على القبلة، ثم ينتهي الكلام عن القوم عند الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هي مشاهد متسلسلة. نعم، إذن قلت تبتدي من قول الله سبحانه وتعالى: بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وتنتهي إلى قول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ويأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. بين هاتين الآيتين عرض طويل لكنه متسم بالإهمال، متصف بالإيجاز، وغالبه يأتي على أسلوب الامتنان والتذكير أحيانا، وليس فيه مما يأتي على أسلوب القصص الواضح إلا قصة البقرة التي جاء اسم السورة عليها، فهذه تأتي على أسلوب القصص. أما غالب ما جاء من الأنباء والأخبار عن بني إسرائيل فيما بين هاتين الآيتين فإنه يأتي على أسلوب الامتنان والتذكير وأحيانا التأليف وأحيانا التوبيخ في بعض المواطن في بعض السياقات. والآن سنتعرض إن شاء الله تعالى لما يتيسر من هذه المقاطع. سنكتفي كما اكتفى القرآن الكريم بإطلالة موجزة على خروج القوم من مصر وبعض الأحداث التي تلت ذلك وقصة البقرة. كما هو معلوم مرقوم، فإن بني إسرائيل كان بدء عهدهم في مصر من أيام نبي الله يوسف عليه السلام، لما جاء إليه نبي الله والده يعقوب وإخوته، قال الله سبحانه وتعالى على لسانه: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. من هنا بدأت القصة وحدث ما حدث مما لم يتعرض له القرآن في هذا المكان، وبعث الله موسى عليه السلام، حدث ما حدث أيضا من الأحداث التي نرجئها إن شاء الله تعالى إلى مكانها من السور التي ستأتي فيها. وبدأ القرآن بالنداء لبني إسرائيل فأمرهم بالرجوع إلى العهد الأول وإلى توحيد الله تعالى وعهده مع أنبيائه ومن آمن بهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرهم سبحانه وتعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وذكرهم الله سبحانه وتعالى ووعظهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هنا انتهى الأمر والنهي وبدأ التذكير والامتنان: وينجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم إلى آخر الآيات. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا كل منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وإذ استسقى موسى لقومه وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد هي امتنانات من الله سبحانه وتعالى يذكر فيها القوم بما يذكرهم به وكل آية من هذه الآيات تشير إلى مشهد طويل عريض ذي عبر وقصص وعبر وآيات وخلاصة الأمر أن فرعون لما اضطهد بني إسرائيل ولم يستجب للدعوة وكان يماطل ويكذب يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون وينكث في كل مرة فلما آسفونا كما ذكر الله سبحانه وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ورحل فرعون في أثر بني إسرائيل ليردهم فكانت نهايته في اليم هو وجنوده وأغرقهم الله سبحانه وتعالى المدينة التي كانوا فيها في مصر بعضهم يقول أنها المنوفية البحر واليم الذي عبروا أيضا اختلفت فيه أقوال المفسرين والمؤرخين وحقق بعض المعاصرين فيه فجاءوا بأقوال قد تكون شديدة معلوم أن مكان العبور لم يعلم بالضبط التوراة على تحريفها أو ما يسمى بالتوراة اليوم تذكر أن يمكن تمر بها بنو إسرائيل حتى أتوا إلى مكان العبور وهي الأسماء التي ذكرت فيها غير معروفة اليوم للناس ويقول بعض المعاصرين أن البحارة في البحر الأحمر هناك مكان ما في خليج السويس يسمونه بركة فرعون ويقولون إن العبور كان بها وهي بعيدة عن السويس كثيرا تمار بها السفن البخارية بعد نصف الليل إذا قامت من السويس المساء وبعضهم قال أنه المكان المعروف بعيون موسى في البر الآسيوي وهي أيضا لا تبعد عن السويس كثيرا ولبعض المعاصرين رسومات لخريطة خريطة عبور بني إسرائيل مع موسى عليه السلام كانت هناك تلك المعجزة الكبرى التي لا يمكن لغير المؤمن أن يتصورها ويؤمن بها وهي أن الله سبحانه وتعالى بعصا صغيرة شق هذا اليم الكبير فصار يبسا حتى إنه لم يبق به أي أثر للبلل فمر منه بنو إسرائيل وموسى عليه السلام يقودهم وجاء فرعون فكان قد قسى قلبه فلم يتعظ بهذه الآية الكبرى ولم يعتبر وإنما لج في غيه لأمر أراده الله سبحانه وتعالى من هلاكه ولقدر سبق عليه بأنه من أصحاب النار صلى الله العافية فدخل في البحر فكان ذلك مكرا من الله سبحانه وتعالى به واستدرجه من حيث لا يعلم وحاق به سوء العذاب وهلك داخل ذلك البحر غرق لما هلك فرعون كانت هذه المنة الكبرى على بني إسرائيل وكما قال الله سبحانه وتعالى فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم وهذا يؤدي إلى اختلال في المجتمع وعدم توازن فيه وهو لا وهو أمر لا يخفى ضرره. فجعل الله سبحانه وتعالى جعل الله تبارك وتعالى قطع هذا الأمر عن بني إسرائيل بهلاك فرعون غرقا من أعظم المنن التي تألفهم بها سبحانه وتعالى إلى الدخول في الإسلام. وكذلك تمنن الله سبحانه وتعالى عليهم بإنزال الكتاب عليهم على موسى عليه السلام، وأيضا بإحيائهم بعد موتهم لما قالوا قولته العظيمة نسأل الله العافية، لأن الله جهرة جهلا منهم بذات الله تعالى وصفاته سبحانه وتعالى وتوحيده وما يليق به، وتكذيبا أيضا أو شكا أن نبي الله موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، كان ذلك حبا وإخلاصا وتقوا وشوقا إلى الله تعالى، وليس الأمر كما كان عليه القوم. فإن قولهم أرنا الله جهرة الغالب، وأنه نسأل الله العافية للشك وعدم الإيمان. ولما خرجوا وصلوا إلى صحراء سيناء، القوم الآن قلت القوم الآن على الطرف الشمالي للصحراء سيناء، الطريق الموصي إلى الأرض المقدسة. ولما أراهم الله تعالى هذه الآيات العظيمة ابتلاهم أيضا، فإن من سنة الله تعالى أن يبتلي بالآيات وأن يبتلي بعد الآيات، فأمروا بدخول تلك القرية لتحريرها من الجبارين وفتحها للمؤمنين في ذلك العصر. فخاف القوم. يذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى نكتة طريفة في هذا المقام، يذكر أن المبالغة في الاستبداد واستعباد الناس يقتل فيهم النخوة والعزة والكرامة، فتفسد فطرهم وتموت عزتهم ويموت طلب المجد في نفوسهم، فلا يستطيعون بناء مجد ولا إقامة حضارة. ولذلك يعلل قول الله سبحانه وتعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة، بأن 40 سنة تكفي لانقراض جيل ونشوء جيل شديد، فيكون الجيل الذي عاش الاستعباد والاسترقاق والاستبداد والذلة والخنوع والخضوع تحت النيل وقهر الطاغية المستبد فرعون قد فسدت فطرته وتدمرت نفسيته ومات وخبت جذوة العز فيه، فلم يعد صالحا لبناء مجد. ومن هنا يظهر نسأل الله العافية خطورة الرضا بالظلم والسكوت على الظلم والاستبداد، وأنه يفسد المجتمعات ولا تكون صالحة أبدا لبناء مجد. ويمكن أن يعزز ما قاله ابن خلدون باختيار الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم في وسط عربي جاهلي لم يعش سلا ولا استعبادا ولا استبدادا، فهو حر أبي له نخوة وعزة وكرم وشهامة يستطيع أن يسيح في الأرض مجاهدا يقاتل الأمم لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ضرب الله عليهم التيه، أثناء التيه استسقوا موسى فكانت معجزة أخرى، ضرب بعصاه الحجر فانفجرت من 12 عينا. في أثناء التيه أنزل الله عليهم المن والسلوى، وهو شيء أبيض لذيذ كان ينزل عليهم في الليل، والسلوى طائر رقيق القلب يموت من صوت الرعد يسكن في القطب الجنوبي، فعطفه الله سبحانه وتعالى عليهم فصاروا يصطادونه بأخف الحيل وأقلها عناء ويقتاتون منه ويأكلون، وكان كل ذلك طعاما شهيا لذيذا لا يحتاجون معه إلى شيء، ويشربون. ولكن الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم التيه فلا يراهم أحد فيدلهم على الطريق ولا هم يرون أحدا 40 سنة، وفي هذه المدة توفي هارون عليه السلام وتوفي من بعده موسى عليهم السلام. ولما انتهت المدة كان فتى موسى قد نبئ وهو يوشع فقاد الجيش وفتح ريحا. البقرة وحدث البقرة وقع أثناء هذه المدة الطويلة التي هي مدة التيه، وهي قصة متشعبة لعلنا نرشوها إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع المقبل. والآن إلى دروس العبر المستخلصة مما تقدم. يستخلص مما تقدم رحمة الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه وفضله، حيث إنه سبحانه وتعالى تألف القوم وناداهم بأحب الأسماء إليهم ليدخلوا في هذا الدين، وما ذلك إلا رحمة منه سبحانه وتعالى بالناس وفضل منه سبحانه وتعالى، وذكرهم بما يحبب إليهم هذا الإسلام من الأمور المشتركة بينهم وبين هذا الدين، وذكرهم سبحانه وتعالى بنعمه عليهم. وهذا أيضا يستخلص منه أن الله سبحانه وتعالى يحب أن لا تنسى نعمه وأن تذكر نعمه، وأيضا يستخلص منه أن النعم على الآباء هي نعم على الأبناء، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم بهذه النعم على آبائهم وأسلافهم وأجدادهم، فخاطبهم بضمير خطاب الجمع، فهي نعمة جماعية عليهم جميعا. ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى في دعاء الصالحين: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإنني من المسلمين. أيضا يستخلص من دروس وعبر ما تقدم أن الله تبارك تعالى جل شأنه وتقدس سبحانه وتعالى وتمجد، له صفات العلا، وأنه سبحانه وتعالى يحب أن نبادر إلى أمره وإلى اجتناب نهيه مبادرة ومسارعة دون تدخل كما يفعل أو فعل بنو إسرائيل. قلت يذكر هذا التفسير أن القوم بدلوا فدخلوا على أستاههم صلى الله عليه وقالوا حنطة بدل حطة، ويستخلص من ذلك شناعة التبديل والتغيير، وأن في الشرع ألفاظا ينبغي أن يوقف على رسومها وألفاظها وأن لا تبدل، وأن الشرع كما أنه راعى مقاصد في بعض المواضع فإنه أيضا هناك بعض الألفاظ هي مقصودة في ذاتها وفي رسمها، وذلك كثير في الشرع كألفاظ الذكر وما يذكر في الصلوات وغير ذلك، وكل ذلك ينبغي أن يترك على حاله وأن لا يبدل ولا يغير ولا يدخله استحسان ولا اجتهاد ولا عمل بمقصد ولا غير ذلك، فإن المقاصد حدودها وضوابطها أي في الأمور الاجتهادية القابلة للتأويل أو المرسلات من المصالح. من الدروس أيضا والعبر المستخلصة مما تقدم ذم كثرة السؤال وغير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى ذكره ذما لهم، وذكر سبحانه وتعالى ما طالبوا به وما اعترضوا به، ف في عموم السياق يظهر منه الذم لكثرة السؤال وكثرة الاعتراض وغير ذلك، فالمؤمن ينبغي أن يقوم إيمانه على الجندية وتنفيذ الأوامر، وأن يكون مستعدا مسابقا إلى الخير مسارعا إليه غير متلكئ ولا متباطئ ولا كسل ولا وجل ولا غير ذلك من الصفات، فسياق الآيات يظهر ذلك، وهو من صفات بني إسرائيل التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا قصد أخذ العبرة منهم ومن حالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من تلك الصفات الذميمة التي لا يرضاها، وأن يحلينا بالصفات الحميدة التي يرفعنا بها في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما تيسر عرضه واستخلاصه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به القائل والسامع، وأن يجعله من ذخر العمل عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وصفيه ونبيه وخليله محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب